هناك مؤرخون غربيون ومؤرخون عثمانيون ومؤرخون عرب وإسلاميون كتبوا عن نشأة هذه الدولة حول نظرية قيام الدولة، كالمؤرخ التركي محمد فؤاد كوبرلي، كلود كاهن والمؤرخين الآخرين أشاروا إلى أنهم فاختلفوا في أنه هل كان العثمانيون موجودين في هذه المناطق قبل هذا التاريخ، هل كانوا مستقرين، هل كانوا مسلمين. بعض المصادر تشير أنهم لم يكونوا مسلمين، دخلوا الإسلام فيما بعد، قبائل رعوية متنقلة. بعضهم أشار إلى أنهم كانوا موجودين في هذه المنطقة ومداخلين في الإسلام ويعرفون الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب. على أي حال، انتقالهم مر بمرحلة القرن الثالث عشر كله، ووصلوا عبر إيران إلى مناطق شمال العراق الأناضول، ونزولا إلى نهر الفرات في بلاد الشام في سوريا حاليا. هناك أثناء عبورهم غرق قائدهم المدعو سليمان شاه أو سليمان المؤسس للقبيلة وليس للدولة، وقبره وضريحه موجود في بلاد الشام، وتركيا تعتبر جزء من مقدسات بها باعتبار أنه أصل الأتراك أو ارتباطهم بهذه الشخصيات الروحية والسياسية كبير جدا بها. وحدثت إشكالات قبل سنوات حول مصير هذه المنطقة عندما داعش هاجم بعض المناطق فيها. ثم اتجهوا شمالا واستقروا في الأناضول، ويقال أنه في هذه المناطق كان قد سبقهم أبناء عمومتهم من الأتراك من قبائل أخرى من السلاجقة، وأنشأوا دولة هناك سمي بسلاجقة الروم. ثم ضعفت هذه الدولة وانقسموا إلى إمارات، فعندما وصل الأتراك العثمانيون كقبيلة إلى هذه المناطق كانت هذه الإمارات تتصارع فيما بينها على النفوذ على المصالح، وهم أمراء السلاجقة. فتشير الروايات بأن قبيلة قاي أو عشيرة قاي، وهم كانوا حوالي 400 فرد من الرجال الذكور إضافة إليهم النساء والأطفال، كانوا متنقلين فوجدوا معركة في منطقة معينة. هناك معركة بين طرف وطرف، طرف قوي وطرف ضعيف، فمالوا إلى الطرف الضعيف واستطاعوا مناصرتهم وانتصروا على الطرف القوي. تبين لهم بأن الطرف القوي كان من جماعات المغول أو من المغول الذين كانوا يهاجمون الأناضول، والطرف الضعيف كان أحد أمراء السلاجقة وهو الأمير علاء الدين. فكافأهم الأمير علاء الدين على هذه المساعدة بأن أعطاهم أرضا أو مساحة من الأرض لإقامة فيها. وتشير الروايات أنه فيما بعد أصبحوا متجانسين مع السلاجقة باعتبار أبناء عمومتهم، وتزوج ابن أرطغرل، طبعا بعد سليمان تولى أرطغرل قيادة هذه القبيلة أو هذه العشيرة، ثم بعد وفاة أرطغرل تولى عثمان، وهؤلاء ينتسبون بالتسمية إلى عثمان للدولة العثمانية نسبة إلى عثمان بن أرطغرل، وليس كما يتصور البعض نسبة إلى عثمان بن عفان خليفة الثالث. عثمان بن أرطغرل يعتبر هو المؤسس الحقيقي للدولة، لأن حولها من قبيلة إلى إمارة، إلى إمارة إسلامية ضمن الإمارات الموجودة في شرق الأناضول أو تركيا حاليا. لكنه بدأ يعمل ضمن أمراء السلاجقة، فتزوج ابنة علاء الدين وأصبح من المقربين، وبدأ يوسع نفوذ منطقته، لكن ليس باتجاه التنافس والصراع مع الإمارات التركية كإمارة قرسي وصاروخان ومنتسي، لا، وإنما توجه نحو الغرب، نحو مناطق أو أراضي تابعة للدولة البيزنطية، يعني إلى غرب الأناضول أو غرب تركيا حاليا. واستمر هذا الأمر إلى وفاته سنة 1326 ليتولى من بعد ابنه أورخان. بدأ الدولة العثمانية تتحول تدريجيا، تحولت من قبيلة إلى إمارة ومن إمارة إلى دولة عبر بناء مؤسساتها العسكرية الإدارية، لكن ما زالت كانت إلى عهد أورخان لا تزال تقيم في خيام وفي مناطق أراضي زراعية وليس في المدن الرئيسية. سوف نلاحظ أنه تبدأ تتخذ عواصم لها تنتقل من مدينة إلى أخرى كلما توسعت في منطقة. الدولة العثمانية في هذه المرحلة، مرحلة النشأة والتطور والصعود إلى ذروة، مرت بتسع حكام أو سلاطين أقوياء. يعني هذه المرحلة مما ساعد الدولة العثمانية على أن تكون دولة قوية وجود حكام أقوياء لهم خبرة، كانوا يتولون قبل تبوئهم منصب السلطنة أو السلطان، عندما يكون ابن السلطان يتولى مناصب إدارية في دارة ولايات أو مناصب عسكرية في قيادة الجيوش يكلف بمهام، فبذلك يكتسب خبرة. فعندما يموت السلطان يتولى ابنه أو أحد أبنائه وهو لديه الخبرة، فبالتالي بعضهم تولى وعمره 20 عاما لكن لديه خبرة في مجال الإدارة وقيادة الجيش. وكان عمل الأساس للدولة العثمانية هو التوسع على حساب الدولة البيزنطية اللي كانت عاصمتها القسطنطينية وسوف تكون لاحقا هي اسطنبول نفسها. فاعتمدت الدولة العثمانية في جوانب قوتها ونشأتها على أولا تبوؤ سلاطين أقوياء كانوا يقودون الجيوش بأنفسهم. عندما يكون السلطان أو القائد أو الحاكم في مقدمة الجيش، معنويات الأفراد معنويات الجنود سوف تكون كبيرة جدا، وبالتالي الانتصارات كانت من نصيب الجيش العثماني أو القوة العثمانية. الجانب الآخر، الخبرة اللي كانوا يكتسبونها قبل تبوئهم كانت تعطيهم فرصة كبيرة. النقطة الثالثة، تعاملهم مع سكان المناطق المفتوحة. تشير المصادر بأنهم تعاملوا مع سكان المناطق المفتوحة وهم كانوا من المسيحيين هذه المناطق بتسامح ديني، يعني أبقونهم على ديانتهم لم يتعرضوا لهم، فقط كان عليهم دفع الجزية والخراج المدفوع عن الأراضي الزراعية. وأما الحكام البيزنطيين والأمراء، لا، هؤلاء إذا كانوا في حرب معهم فيه فمصيرهم إما القتل أو الهرب إلى بقية مناطق أوروبا. بهذه السياسة، بهذا التوجه، تمكن العثمانيين من مد نفوذهم إلى مناطق واسعة. لا نريد دخول في تفاصيل المعارك اللي حثت آنذاك، معارك كثيرة شديدة جدا. كان العثمانيون في المرحلة الأولى حتى عهد أورخان ما زالوا يستقرون في مناطق شرق بحر مرمرة في الأناضول، وتوفرت لهم فرصة عندما حدثت انشقاقات وخلافات داخل الدولة البيزنطية بين الإمبراطور البيزنطي وقائد جيشه، فاضطر البعض من عندهم إلى طلب المساعدة من السلطان العثماني أورخان. هنا طلب من عنده أن يعبر بحر مرمرة أو يعبر النهر للضفة الأخرى، إلى الضفة الأوروبية، حتى يتمكن من مساعدته، فأعطاه قلعة أو منطقة على الجانب الغربي، يعني الآن الذي ذهب إلى إسطنبول أو إلى هذه المناطق. بحر مرمرة يلتف بمضيقيه بسفور والدرنيل، هو يفصل الجزء الآسيوي عن الجزء الأوروبي. فتمكن العثماني من حصول على موطئ قدم في الجزء الأوروبي لينتقلوا إليه واتخذوها كقاعدة. هنا كانت بدأت مرحلة الأولى للتوسع على حساب مناطق أوروبا. فعلا هذا السلطان، سلطان أورخان الذي جاء بعد وفاة والده سلطان عثمان، بدأ يتوسع. كانت عاصمتهم بروسا في الأناضول، ثم بدأوا يتجهون إلى أوروبا. العثمانيون كدولة إسلامية وكدولة رفعت الشعار الإسلامي، شعار الديني وكشعار الجهاد. طبعا مفهوم الدولة الإسلامية أيضا يختلف ربما عند البعض، أنه هل مقصود بها الدولة التي ترفع شعار الدين، أم الدولة ذات الأغلبية المسلمة، أم هي الدولة التي تدعي أنه هي دولة إسلامية تطبق القوانين الإسلامية. حاولت الدولة العثمانية أن تجمع هذه كلها معها، فرفعت شعار الدين والجهاد ضد عالم الكفر، اعتبرت دار الإسلام هي دار المسلمين ودار الكفر هي دار أوروبا أو المسيحية اللي كانت موجودة. بالمناسبة كانت الأوضاع أو العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم الأوروبي كانت علاقة عدائية، مع وجود معاهدات اتفاقيات أحيانا تجارة، لكن السمة البارزة كانت موجودة فيها. يعني في تلك الفترات كان المسلمون في الأندلس يواجهون تحالفات الكاثوليك، تحالفات البابوية لطردهم لإخراجهم من الأندلس. في نفس الوقت كانت الحملات الصليبية تأتي إلى بلاد الشام وإلى عن طريق الدولة البيزنطية أو عن طريق البحر المتوسط لمهاجمة ثغور المسلمين مناطقهم في مصر، في فلسطين، بقية المناطق. فالعلاقة كانت علاقة عدائية. فالعثمانيون رفعوا شعار الجهاد، واعتبروا أن من مسؤوليتهم نشر الدين في تلك المناطق من العالم، يعني في أوروبا. وهذا ما جعلهم يكسبون التأييد الكبير، يعني لم يدخلوا في صراع وتنافس مع الإمارات الإسلامية فيما بينها، ولم يتوسعوا على حساب مناطق المسلمين، إنما ذهبوا إلى أوروبا. في مرحلة لاحقة سوف نلاحظ في القرن السادس عشر سوف يتغير عندهم هذا التوجه بالتوجه إلى مناطق العالم الإسلامي لضمها كالبلاد الشام، العراق، مصر وبقية المناطق، هذه سوف نتحدث عليها بعد قليل. على أي حال، بعد أورخان جاء عدد من السلاطين إلى الحكم، صاروا على نفس المنوال في التوسع، مراد الأول وبايزيد الأول، مراد الأول عندنا بايزيد الأول، محمد الأول، مراد الثاني، محمد الثاني، محمد الفاتح أقصد به، بايزيد الثاني، ثم سليم، ثم سليمان القانوني. هؤلاء تسعة حكام كانوا جميعهم سلاطين بمستوى واحد من القوة والأهمية والمكانة، مارسوا بأنفسهم سلطتهم ويقودون الجيوش بأنفسهم، فحققوا انتصارات كبيرة وصلوا فيها في خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر إلى قلب أوروبا، يعني وصلوا إلى أبواب فيينا وإلى عاصمة المجر بودا وبيست. وتشير الروايات والمؤرخون يقول لو أن العثمانيون استطاعوا أن يفتحوا فيينا ويسيطروا على بقية المناطق المجاورة لها لكانت خارطة أوروبا الآن غير الشكل، لكانت أوروبا الآن مسلمة. لكن شاءت الأقدار التاريخية أن هناك توسع يحدث إلى أن يصل إلى قلب أوروبا، إلى وسط أوروبا، وبالمقابل هناك تراجع بالنسبة للمسلمين في الأندلس حتى إخراجهم منها بسقوط آخر ممالك هي مملكة غرناطة سنة 1492. فخرج في المسلمون من الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، بل أن التحالف اللي كان موجود بين الكاثوليكي، بين إسبانيا والبرتغال والبابوية، بدأوا يشنون حملات صليبية تجاه قواعد المسلمين في شمال أفريقيا، من حدود المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى طرابلس الغرب إلى ليبيا حاليا، واحتلوا ما بين 1502 إلى 1510 جميع هذه المناطق. واعتبروا أن هذا الخطر الذي جاء من هذه المناطق يجب القضاء على المسلمين حتى في هذه المنطقة، بل أنها حدثت اتفاقية بمباركة البابوية على أن تحول هذه المنطقة شمال أفريقيا إلى منطقة مسيحية، طرد المسلمين نهائيا منها أو قتلهم، وتصبح هذه المنطقة، هذه كانت رسالة الملك فرديناند إلى قائد الجيش المتوجه نحو احتلال طرابلس الغرب. في المقابل العثمانيين يتوسعون في قلب أوروبا. العثمانيون اعتمدوا في مؤسستهم العسكرية في جيشهم الذي كان يقوم به على الفرسان، على لأنهم أساسا هم قبيلة رعوية تعتمد على الفرسان أو كان يسمون بالسباهية. هؤلاء مقاتلين أشداء يقاتلون على الخيول سواء مقبلين أو مدبرين، وكانوا يجدون فنون القتال. طبعا القتال هو بالأسلحة التقليدية، هي السيوف والرماح وغير ذلك، لم يكن السلاح الناري آنذاك معروفا أو استخدام البارود. عندما وصلوا إلى مدن رئيسية في أوروبا، في قلب أوروبا، هذه المدن قلاع وحصون قوية، ومن ضمنها القسطنطينية نفسها، فكانوا لابد بحاجة إلى جيش أو صنف من الجيش يستطيع اختراق هذه الحصون والقلاع، ولا يمكن للفارس الراكب جوادة أن يخترق هذه الحصون بجواده، إذن يحتاجون إلى المشاة. هؤلاء المشاة يستطيعون عبور الموانع، الخنادق، أو الموانع المائية وغيرها فيها لتوضع حول المدن، ويتسلقون بالسلالم إلى جذور الحصون والقلاع ويدخلون إلى داخل المدينة. إذن يحتاجون إلى صنف معين لم يكن لديهم. هنا تشير المصادر والروايات بأن أورخان ومن جاء بعده اهتدوا إلى إنشاء جيش جديد سمي بالإنكشارية أو بالتركية يانيتشاري، ياني يعني جديد، الجيش الجديد الإنكشارية، وهم سوف يكونون عماد الدولة العسكري الرئيسي. كان لابد اختيار في الطريقة مناسبة لكيفية إيجاد هذه القوة. فيقال أن سلطان أورخان اهتدى إلى فكرة أنه أخذ أبناء أو صغار المسيحيين من المناطق المفتوحة، ممن قتل آباؤهم أو ممن يباعون في الأسواق أو بأعمارهم 4 سنوات إلى 6 سنوات إلى 8 سنوات، يأخذون هؤلاء ليس بالإكراه ويشترون أحيانا كعبيد، ثم يوضعون في ثكنات عسكرية خاصة خارج المدن ولا يسمح لهم بدخول المدن. يتم تدريبهم تدريب عسكري وتدريب ديني، يعني يدخلون الإسلام ويعلمون مبادئ الإسلام والقراءة والكتابة والحساب، التعليم الأولي على يد معلمين خاصين، ويعلمون أيضا فنون القتال بالسيف والرمح وغير ذلك. هؤلاء في ثكنات معزولة لا يحق لهم عندما يبلغون الزواج يبقون ضمن كمقاتلين، فهم ينشؤون تنشئة وفق نظام خاص تعليمي يسمى بنظام أو التعليم الدفشرمة أو الدوشرمة في بعض المصادر. هذا النظام التعليمي اللي أشرنا إليه، ينشؤون تنشئة عسكرية بحتة ومسلمين، وهدفهم وغايتهم القتال دفاعا عن الدولة وعن السلطان. فالسلطان العثماني في نظرهم هو الأب الروحي أو هو الولي وهو القائد الذي يجب أن يطاع بدون مناقشة من قبل هؤلاء الإنكشارية. شيئا فشيئا ازدادت أعدادهم، وبورك هذا العمل من قبل بعض رجالات الدين الموجودين هناك، ومن ضمنهم أحد أبرز رجال الدين اللي كانوا موجودين في الدولة العثمانية يدعى بالحاج بكتاش، صاحب طريقة أو مؤسس الطريقة البكتاشية. هذه الطريقة ارتبطت بالإنكشارية وارتبطت بالدولة العثمانية. الحاج بكتاش طبعا أيضا تختلف الروايات، لكن يقال بأنه أحد تلامذة السيد أحمد اليوسف، كان مقيما في أفغانستان، انتقل إيران ثم إلى الأناضول وبدأ يبث دعوته. وأنا ذا كانت الطرق الصوفية تنتشر بشكل واسع في العالم الإسلامي هربا للناس من وضعهم المعيشي والوضع السياسي، فكان يلجؤون الأمور الغيبية والأمور الروحية، فكان يرون بهذه الطرق الصوفية. فالطريقة البكتاشية والحاج بكتاش الآن قبره وضريحه يزار في جنوب الأناضول، كان عفوا في الأناضول، بارك عمل السلطان والسلاطين الآخرين فارتبطت، فأصبح أتباع هذه الطريقة البكتاشية من المعلمين أيضا يقيمون في ثكنات يعلمون هؤلاء الأطفال مبادئ الدين ويعلمهم الروحية القتالية والروحية الدينية والجهاد بها. فارتبطت البكتاشية والإنكشارية معا، حتى إلغاء الجيش الإنكشاري في القرن 19 على يد السلطان محمود الثاني سنة 1826. هذا سوف نتحدث عليه في محاضرة أخرى. على أي حال، هذه المؤسسة العسكرية العثمانية أصبحت تتألف من الفرسان وهم القوة الأساسية أو القوة المفضلة عند العثماني باعتبارهم أنهم أصولهم كانوا فرسان، وبقيت هذه لها مكانة وتوزع على أصحابها الامتيازات، الأراضي المفتوحة توزع للأمراء الصليبيين أو الأمراء الأوروبيين، عندما تنتزع منهم توزع على هؤلاء فيصبحون كبار أقطاعيين من هؤلاء الفرسان. والصنف الثاني هو صنف المشاة أو الإنكشارية اللي كانوا يستخدمون، وبدأت أعدادهم تزداد، بل أن حتى أبناء المسلمين، حتى المسلمين اللي كانوا آنذاك يرون بأنه خلاص أبنائهم ومعيشتهم في الانضمام إلى هذا القوة، فأصبح يدخلون في ضمن الجيش الإنكشاري. يعني أصبح خليط هذا الجيش من قوميات متعددة وأجناس وطوائف. فيما بعد في مرحلة متأخرة في القرن السادس عشر سوف يضاف صنف آخر هو صنف المدفعية أو يسمى بالطوبتية، اللي الآن مصطلح يمكن يتداول في كثير من الدول من ضمنها العراق. هذه صنف آخر سوف يلحق به، وكل صنف سوف يقسم إلى أصنافها. فاعتمد العثمانيون على المؤسسة العسكرية بالدرجة الأساس في توسيع، يعني دولة العثمانية دولة توسعية قامت، استمر ذلك إلى القرن السادس عشر، هي توسع على حساب مناطق الدولة البيزنطية وبقية الدول أوروبا ثم العالم الإسلامي أيضا شمل هذا التوسع. العامل الآخر الإداري، فاكتسبت الدولة العثمانية نظمها الإدارية من بقايا الدولة البيزنطية أو من خبرات الدولة البيزنطية اللي كان موجود بها، طبعا قبل السيطرة على العاصمة القسطنطينية وبعدها أيضا بها. وهذا بالجانب الإداري. بالجانب التشريعي الديني، باعتبارهم أيضا يدافعون عن الدين الإسلامي، استفادوا من العرب باعتبارهم ممادة الإسلام والقضاة المسلمين، يعني المدارس الدينية الموجودة في القاهرة وفي بقية في بغداد بقية المدن كانت تخرج المئات والآلاف من هؤلاء العلماء والقضاة. فاعتمدت أيضا دولة العثمانية على التشريع الديني على الجانب العربي بهذا بها. وأيضا في أخذت من الفرس اللغة والأدب والكتابة، فالعثمانيون حتى القرن السادس عشر كانوا يكتبون باللغة الفارسية، يعني بعض السلاطين كانت لديهم دواوين وقصائد باللغة الفارسية يكتبها، ثم أصبحت هي اللغة التركية أو اللغة العثمانية القديمة تكتب هي بحروف عربية تضاف لها بعض الحروف الأخرى. فنظمهم الإدارية والسياسية والعسكرية تشكلت عبر مراحل هؤلاء السلاطين التسعة حتى اكتملت في عهد السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر، يعني اكتملت جوانب الدولة العثمانية. هناك محطات مهمة أيضا حتى لا نغفل عنها، هي قضية فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية كان حلم السلاطين العثمانيين السيطرة على القسطنطينية. القسطنطينية أو اسطنبول حاليا موقع مميزة جدا فيها، فهي تقع على الجانب الأوروبي على ضفة البحر مرمرة، وهي على ربوة تلال، مجموعة تلال، فهي موانع طبيعية لديها لا يستطيع أحد اختراقها. وواجهت حملات عديدة من الغرب ومن الشرق لسيطرة على هذه المدينة، لكن كانت الحملات تخسر. حتى منذ عهد الأمويين حاول الأمويون فتح في عهد عبد الملك بن مروان، في عهد الوليد، في مسلمة قاد حملة كان يسموها بالصوائف، يعني في الصيف كانت تقاد، لكن عندما يأتي الشتاء ويطول الحصار يعود الجيش من تلك المنطقة، لأنهم لا يستطيعون بسبب البرد القارص وطول فترة الحصار ونقص المؤن فهدهم. طبعا هناك روايات أيضا في المصادر أشارت بأن هناك أحاديث نبوية حول هذه المدينة، وإذا سوف يفتح المسلمون والذي سوف يفتحها، طبعا هذه الروايات تحتاج إلى تحقيق ودقة، سوف يكون اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وآله، يعني محمد صلى الله عليه وآله. فكانت هذه الروايات تحرك العثمانيين دينيا وأيضا سياسيا، هم توسعوا لمناطق أبعد من القسطنطينية، لكنهم القسطنطينية ظلت عصية عليهم فتحها بسبب هذا الفيها، موقعها استراتيجي، الموانع الموجودة فيها، السلطة الموجودة فيها، بقايا الدولة البيزنطية وتمكنها من تحمل الحصار لأشهر طويلة، إلى أن جاء السلطان محمد الثاني تولى الحكم سنة 1451. ارتبط هذا اسم هذا السلطان وكان شعاره منذ البداية هو فتح القسطنطينية، لذلك أطلق عليه محمد الفاتح لأنه فتح هذه المدينة. بدأ يعد العدة لفتح هذه المدينة طيلة سنتين الأوليتين من حكمه، من 1451 إلى 1453 المدينة، يعني جهز المعدات، جلب بعض الخبراء، بعض الشخصيات ساعدوه، شخصيات من البندقية وجنوة ومن بعض الدويلات الإيطالية، يعني هؤلاء كانوا يعملون لصالح خاص، لديهم خبرة في مجال صنع المدفعية، قصف السلاح الناري بدأ يكتشف في أوروبا، فبدأ يستخدم، فجلبهم في صنع مدافع قوية شديدة لاختراق الحصار، هيئ الجيش إمكانات هائلة جدا ما يقارب من 200,000 مقاتل ومؤن في حالة إطالة أمد الحصار. كل هذه الأمور جهزة، إضافة إلى أنه عقد معاهدات، انتصر في معارك على دويلات في أوروبا، إمارات، بلغاريا، صربيا، ألبانيا، هذه المناطق، حتى يأمن جانبها عدم انشغاله بحروب مع أثناء حصاره للقسطنطينية. فالقسطنطينية بدأ السلطان بنفسه يقود هذا الجيش، فتمت محاصرة المدينة، ولكن الحصار لم يكن مكتملا. الذهب منكم إلى اسطنبول حاليا، وكانت تسمى قسطنطينية، هذه المدينة تاريخية قديمة جدا، يعني انشئت منذ أكثر من 8 قرون، انشأ الإمبراطور قسطنطين بالنسبة للتسمية إليه، واتخذ كعاصمة الدولة البيزنطية، وفيها من النظم الإدارية والحضارة، ومركز الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية كانت هي كانت في خلاف مع الكنيسة الكاثوليكية في روما. فمدينة هامة دينيا، سياسيا، اقتصاديا، استراتيجيا وعسكريا. لكن عندما جاء الحصار لم يكن حصارا مكتملا. الذهاب إلى مدينة اسطنبول في الجزء الشمالي من المدينة، في الجزء الشرقي هناك بحر، بحر مرمرة، في الجزء الجنوبي والغربي هي الأراضي المحيطة بها، الأراضي اللي بجهة أوروبا. في الجزء الشمالي هناك لسان بحري يرتبط ببحر الأسود وبحر مرمرة، هذا اللسان البحري البيزنطيون كان يتحكمون بمداخله، مدخله، فالمدينة تشرف من الجزء الشمالي ومن الجزء الشرقي على البحر. في الجزء الشمالي عبارة عن لسان بحري، يتم غلق هذا اللسان بسلسلة سلسلة حديدية قوية تمنع دخول السفن الغير مرغوبية، سفن الأعداء، وتسمح فقط سفن الأصدقاء أو سفن المؤن أن تسهل لإنزال المؤن والأغذية إلى المدينة أو التجارة معها. فعندما حاصر السلطان محمد الثاني المدينة لم يكن حصارا كاملا، لديه سفن محاصر من جهة البحر، لكنه لا يستطيع اختراق هذا الجزء لأن موجود سلسلة حديدية. لو كان هناك خارطة لكان وضحنا أيضا هذا الجانب بشكل توضيحي أكثر، لكن تستطيعون أن تراجعون بالإنترنت وبعض خرائط اللي بعض المؤرخين أشاروا إليها بهذه الحادثة. فبقي الحصار شديدا لكنه غير مكتمل، والقصف والأمور الأخرى كلها كانت تجري، لكن المدينة صامدة أمام بي، لأن المغن والأغذية كانت تصلها عن طريق السفن التي تأتي من أوروبا وتستطيع اختراق هذا الحصار، أو عن طريق حتى من البر من الشمال من بولندا وتنزل إلى بحر الأسود وتأتي عن طريق السفن وتدخل هذه ويغلق السلسلة. فهنا السلطان قام بخدعة كبيرة وبعملية عسكرية قل نظيرها وأصبحت تدرس فيما بعد. هذه العملية أنه جاء بأخشاب وعمل كجسر على الأرض خشبي طوله حوالي 4 كيلومترات، 3 أميال، 4.5 كيلومترات تقريبا، وصب عليها نوع من زيوت الشحم، ووضع السفن صغيرة عليها من بحر الأسود، وانزلاقا وجرا لهذه السفن استطاع أن يحولها إلى داخل هذا اللسان البحري. فتفاجأ البيزنطيون في الصباح بأن هناك كثير من السفن العثمانية انتقلت و استطاعت تجاوز هذه السلسلة الحديدية، وبذلك اكتمل الحصار لدامة ما يقارب من 3 أشهر. ومع القصف الشديد تقدم السلطان بنفسه وألقى خطبة حماسة، وتمكنوا من هدم بعض أجزاء السور واختراقه في بعض المناطق الأخرى، ثم الدخول إلى المدينة، فكان نصرا كبيرا آنذاك، يعد نصرا للعالم الإسلامي على العالم المسيحي. وجريت احتفالات كبيرة في بغداد والقاهرة وفي مدن مكة والمدينة، في كل مناطق العالم الإسلامي بهذا الانتصار اللي حققه المسلمون العثمانيون. والسلطان دخل إلى هذه المدينة وعفى عن أهلها، لم يتعرض لهم، هم لجوا إلى كنيسة كبيرة كانت موجودة، هي كنيسة آيا صوفيا اللي الآن رجعت مسجد، كانت في عهد البيزنطيين كانت كنيسة كبيرة، السلطان حوله إلى مسجد كبير أقيمت فيه الصلوات، و فيما بعد بعد سقوط الدولة العثمانية في عهد مصطفى كمال جعلوه متحف إلى سنوات القليلة السابقة، أعيدت كمسجد، وضجت أوروبا بهذا العمل باعتبار أنه هذا مساس بالمشاعر والاتفاقات السابقة بأن تبقى هذه المنطقة منطقة محايدة لسنت للمسلمين دور بها. على أي حال اعتبر هذا النصر نصر كبير جدا آنذاك للدولة العثمانية، وانتقلت عاصمتها من البر الآسيوي من الأناضول من بروسا إلى القسطنطينية، وأطلق عليها آنذاك تسمية إسطنبول أو إسلامبول، مدينة الإسلام أو إسطنبول الطريق إلى المدينة. طبعا تسميات حرفية الآن صارت الآن تسميتها إسطنبول أو إسطنبول، مدينة تاريخية مهمة جدا وعاصمة للدولة العثمانية منذ عهد السلطان محمد الفاتح حتى نهاية الدولة العثمانية سنة 1923-24. هذا كان في منتصف القرن الخامس عشر. نستمر مع هذه القوة الصاعدة للدولة العثمانية، استمرت في التوسعات في أوروبا، وصلت إلى قلب أوروبا، إلى فيينا، إلى عواصم قوية جدا. في نهاية القرن الخامس عشر مطلع القرن السادس عشر بدأت موازين القوى تتغير إلى حد ما، أنه وصلت في أوروبا إلى حد الإشباع الدولة العثمانية حيث القوة، لكن من جهة الشرقية من جهة شرق الدولة العثمانية لا زالت كانت جزء من الأناضول ليس تحت سيطرتها، فراد ضم هذه المناطق أيضا. في مطلع القرن السادس عشر ظهرت قوة جديدة في الشرق بدأت تنافس الدولة العثمانية، وهي قوة الصفويين. الصفويين أو الدولة الصفوية نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي الجد الأعلى للدولة الصفوية، صاحب طريقة صوفية كان يقيم في مدينة أردبيل في شمال غرب إيران الآن إقليم أذربيجان في هذه المناطق بها، وفي عهد أولادي وأحفادي تحولت هذه الطريقة إلى المذهب الجعفري، إلى أن تمكن أحد أحفاده في مطلع القرن السادس عشر وهو الشاه إسماعيل الصفوي من دخول تبريز وإعلان دولته واتخاذه للمذهب الجعفري الاثنى عشر كمذهب رسمي للدولة. هذا المذهب الرسمي اعتبر نفسه الشاه إسماعيل أن من واجبه الديني وأنه مسدد طبعا بروايات وبرؤى أحلام وبمصادر عديدة تحدث بأنه بدأ يعمل على نشر هذا المذهب الذي اتخذه مذهبا رسميا في جميع مناطق إيران ووحد إيران، وكان نشرها بالقوة أحيانا وبالإقناع أحيانا أخرى بها، وتمكن من ضم العراق أيضا إلى حكمه في عام 1508 وأجزاء من شرق الأناضول، حيث بدأ الدعاة الصفويين يدعون إلى المذهب الجعفري وإلى الدولة الصفوية. الدولة العثمانية شعرت بالخطر الشديد، كانت تقاتل أوروبا، الآن في ظهرها ظهرت دولة كانت تدعي زعامة العالم الإسلامي السني، الآن ظهرت قوة أخرى تدعي زعامة العالم الشيعي. وبالمناسبة الدولة العثمانية لم تكن حتى نهايتها تعترف بالمذهب الجعفري، لم تعترف كمذهبا رسميا حتى في مع السكان اللي موجودين في مناطق في مدن، وهذا سوف نتحدث عليه في محاضرة القادمة حول قضية الطائفية اللي كانت تحدث بين الدولتين الصفوية والعثمانية ونادر شاه والدول الأخرى بحول هذه الأمور وما كان يجري. الدولة العثمانية شعرت بخطر وجود بها، فعقدت معاهدات سلم مع أوروبا، وأصبح هناك تحول في استراتيجية العثمانية نحو الشرق لمواجهة توسع الدولة الصفوية، وذلك في عهد السلطان سليم الأول الذي تولى الحكم بعد أبيه السلطان بايزيد الثاني في عام 1512. سليم الأول أو اللي يلقب بسليم ياوز أو القاطع أو الصارم كان شديد جدا حتى مع المقربين له، قتل الكثير من وزراء أبيه أو من كان يشتبه بهم حتى لو كانوا بريئين، وقتل عدد من أخوتي الذين لجأوا قسم منهم إلى الدولة الصفوية للحماية للحصول على الحماية، فشعر بأنه الآن أصبح من واجبه أن يواجه هذه الدولة، وبدأت الأمور الدينية تطغى على الأمور السياسية، يعني الطائفية الدينية بدأ الطائفية السياسية تشتغل بها، فبدأ الدعاة الصفوية يدعون الدولة بها، والعثمانيون من خلال الدعاة، العلماء، شيخ الإسلام، القضاة المنتشرين يدعون لمواجهة خطر فكر الدولة الصفوية. وتشير المصادر بأنه سليم الأول أو لحكام الولايات في مناطقه كلها في الأناضول بأن يسجلوا كل من لديه ارتباط أو شبه ارتباط بالدعاة الصفويين أو بالمذهب الجعفري في الأناضول، في مناطق الأناضول، يعتبرون كخطر على الدولة العثمانية، فتم تسجيلهم كلهم فيها. وفي يوم معين في وقت واحد وزع ثكنات الجيش في هذه المناطق، تم إلقاء القبض على الآلاف منهم، ويقال أنه قتل في أيام قليلة 3 أيام أكثر من 70,000 من هؤلاء، ممن أعمارهم ما بين 7 إلى 70 عام من الذكور. ومن تبقى منهم هجرهم إلى مناطق بعيدة عن مناطقهم نحو مناطق البحر الأسود، طرابزون، نحو مناطق أوروبا هناك، ووضع علامة على جبايهم حتى الناس تحذر من عدو. وأصبحت القضية قضية شيعة وسنة، قضية طائفية، استخدمت من قبل الدولتين لتثبيت توسعات أركان الدولتين. يعني القضية ابتعدت عن الدين بقتل الأبرياء بالدعوة فيها. وفعلا هذه الأشياء التي حدثت آنذاك أدت إلى مجازر كبيرة من الطرفين. نفس الشيء شاه إسماعيل الصفوي فعل مجازر بالسنة، وعندما دخل بغداد أيضا ارتكب مجازر بهذا الجانب فيها. فقضية تحولت طائفية دينية لطائفية سياسية بامتياز. على أي حال، الدعاة أيضا عملوا في هذا التعصب الديني، أدى دوره في هذا المجال، فكان الداعية يأتي ويحرض به، بل أن بعض الفتاوى العلماء أصبحوا يفتون بأن قتل شيعي واحد يعادل ثواب قتل 70 عيسوي، أي 70 أوروبي. وهكذا جرى العالم الإسلامي بدايات القرن 16 فيها. انتهت بمعركة فاصلة بين الطرفين، هي معركة شالديران عام 1514 بانتصار العثمانيين على الصفويين. سهل شالديران تقع إلى منطقة شمال شرق تبريز، ما يقارب 90 كيلومتر عنها. بها انتصر العثمانيين بفعل السلاح الناري اللي عندهم والمدفعية، انتصر على شاه إسماعيل الصفوي، ولكن بقي جزء الوسط وجنوب العراق تحت سيطرتهم. وفي مع انتهاء عهد سلطان سليم جاء ابنه سليمان القانوني الذي تولى الحكم عام 1520، وهذا آخر السلاطين الأقوياء في الدولة العثمانية. سليمان القانوني على عكس أبيه، صحيح كان أيضا يعمل على التوسع، يقود الجيوش، لكن كان صاحب فكر، صاحب تسامح، ويتعامل بروحية. فتولى الحكم عام 1520 إلى عام 1566، فترة طويلة من الحكم تدل 46 عام. بدأ أحداث بحروب في أوروبا، انتصر في معارك عديدة ضم مناطق واسعة بها، ثم توجه لضم العراق في عام 1534 عبر حملة عسكرية طويلة امتدت لأكثر من عام، سيطر فيها على بغداد، وطبعا زار مدن ومناطق العراق، وبقي ما يقارب من 4 أشهر في العراق، نظم الأمور الإدارية، وانضمت أيضا بلاد الشام قبل ذلك في عهد سلطان سليم، ومصر، وبناطق الحجاز أعلنت ولاء أهل الدولة العثمانية. فكان هذا تحول من قبل العثمانيين بعد أن كانوا يدعون أو يتوجهون نحو أوروبا لمواجهة به، الآن بدأ يتوجهون نحو ضم مناطق العالم الإسلامي باعتبار أنها مناطق مجزأة وخطر عليها من البرتغاليين الذين داروا حول أفريقيا وبدأوا يسيطرون على مداخل الخليج والبحر الأحمر، هناك خطر من الصفويين، فالخطر محيط بالعالم العربي كل جوانبه، فبدأوا يضمون هذه المناطق تمهيدا للدفاع عنها فيها. السلطان سليمان القانوني لقب بهذا اللقب نسبة إلى القوانين والإجراءات التي اتخذها، وهو يعتبر من آخر السلاطين الأقوياء، ونظم الأمور الإدارة وتقسيمات الإدارة في الدولة العثمانية. لكنه في أواخر عهده بعد أن كبر سنه بدأ يمارس بعض الممارسات البعيدة عن المكان يتبع نهجه به، من خلال أنه بدأ يصبح تحت تأثير نساء القصر، خاصة من قبل إحدى زوجاته ركسلان الخرام. فنساء القصر كان لهم تأثير في تدبير مؤامرات، حتى قتل أحد أولاده وأصبح كبيرا في السن عاجزا به. فهنا مع مرحلة الذروة اللي وصلت فيها الدولة العثمانية، كان بوفاته وصول سلطان آخر وهو ابنه سليم الثاني الذي كان على عكس السلاطين السابقين منغمسا محبا بالمداد، بدأ مرحلة الضعف والانهيار والتراجع للدولة العثمانية والهزام العسكرية. هنا سوف ندخل على مرحلة جديدة، مرحلة الضعف والانهيار، إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة سوف نتحدث عليها بالتفصيل لمرحلة قرنين ونصف من الزمان، وبذلك نختم محاضرتنا هذه مع انتهاء حكم هذا السلطان، سلطان سليمان القانوني. وأنا أشكركم شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، وأنا مستعد لأي تساؤلات أو إجابة عليها بها. وأنا لاحظ أن هناك أسئلة من قبل بعض الأخوة المشاركين حول هذا بها، وأنا إن شاء الله كل أذان صاغية والإجابة عليها. سؤال من أحد الأخوة يسأل من المركز الإسلامي، السلام عليكم، الدولة العثمانية خلافة أم احتلال؟ الدولة العثمانية احنا نقول أنه ألزمون بما ألزموا أنفسهم به، هم دعوا. طبعا سوف نتحدث على قضية انتقال الخلافة أو قضية تبوء منصب الخلافة الإسلامية لهم بها. احتلال أنا بالنسبة لي أي دولة بدون رضا شعبها، يعني نتحدث كمؤرخ محايد، بدون رضا الناس تأتي دولة تحتل بدون موافقة بها يعتبر احتلال. طبعا هذا المصطلح إشكالية عند المؤرخين، هل هو فتح أم توسع أم تحرير أم احتلال؟ فهنالك توجهات، نحن في القرن العشرين التوجهات العروبية القومية من قيام الثورة العربية 1916 إلى مطلع القرن نقول 21 كان التوجه كله أنه دولة احتلال، دولة أخرت، دولة كان فيها عفوا. لكن إذا أطلقنا على صفة الاحتلال يجب أن نطلق على جميع الدول أيضا اللي احتلت بقية الدول، أيضا دول احتلال. الصفويين أيضا سيطروا على علاقة دولة احتلال، نفس الشيء. فأي شعب، أي منطقة، أي دولة تأتي دولة أخرى تسيطر عليها بالإكراه بالقوة بدون رضا يعتبر احتلال. لكن أنا ذلك ما كان موجود العالم الإسلامي حدود جغرافية سياسية مفتوحة، فبالتالي تنتقل أنت من بغداد إلى مراكش بدون حدود ويعتبر كل مناطق عالم إسلامي. فسيطرت قوة والدويلات أخرى قبل العثمانيين وبعد العثمانيين على هذه المناطق. السؤال، الخلاف بين الصفوية والعثماني خلاف عقائدي أم سياسي؟ خلاف سياسي مصطبغ بصبغة عقائدية، يعني الدولتين دولتين توسعيتين، دولتين لديهم طموحات، استخدموا هذا الجانب الديني في التأثير أو في كسب ود بها. طبعا لا يخلو الأمر من بها، لكنه مارس ممارسات بعيدة عن الدين. الشاه إسماعيل الصفوي والسلطان سليم الأول كانوا يقتلون الناس لمجرد أنهم يختلفون معهم، الدعاة كانوا يتعرضون بها. فلا أستطيع أن أطلق عليه بأنهم هؤلاء عقائدين 100%. نعم قد يؤمنون بها، لكنه الممارسات كانت ليست بها. فشعار الديني رفعت في فترات بأهداف غايات دينية، لكنه فيما بعد جعلت أهداف سياسية. يعني العثمانيين رفعوا شعار الجهاد في أوروبا، لكنهم مارسوا. طيب إذا كان الجهاد في أوروبا فلماذا مجيء إلى بلاد الشام ومصر والعراق إذا كان هناك الجهاد؟ هؤلاء مسلمون، هل نجاهد ضد المسلمين؟ لا. سؤال آخر، ما هو أثر علماء الكلام في تحريك الخلاف بين الصفوية والعثمانية، وما أثرهم في إيقاف الخلاف والتوجه بالحرب نوع العدو الأصلي؟ سؤال مهم. إن شاء الله في المحاضرة القادمة لدينا وقفة مع قضية الخلاف الطائفي ودور العلماء ومؤتمر النجف، هذا المؤتمر الهام، ولدينا بحث من يحب الاستزادة عليه موجود على الانترنت حول مؤتمر النجف كأول مؤتمر للتقارب والاجتماع العلماء المسلمين من مختلف المذاهب من الشيعة والسنة لمحاولة الاتفاق على وحدة المسلمين. فنترك هذا السؤال إن شاء الله للمحاضرة القادمة. ما سبب تسمية السلطان سليمان القانوني؟ القانوني لأنه في عهده أصدر العديد من القوانين. الدولة العثمانية كانت تحكم وفق ثلاث نظم تشريعية: التشريع الإسلامي والعرف والتقاليد الموجودة، وقوانين نامة أو قوانين اللي يصدرها السلطان. عندنا السلطان محمد الفتح فاتح أصدر مجموعة من القوانين، لائحة القوانين، وسلطان سليمان القانوني باعتباره آخر أقوى السلاطين أصدر مجموعة متكاملة من القوانين الخاصة الإدارية والقضائية، وكانت هذه القوانين لها دور في تنظيم أمور الدولة، فسمي لقب بالقانوني، وهو يلقب بالعظيم ويلقب بالحكيم ويلقب بصب، لكن صيغة القانوني هو أكثر البيان. ما يهم الإنجازات العلمية خلال هذه الفترة بشكل إجمالي، طبعا العثمانيين كانوا يعني من حيث الجوانب العلمية في مجال، طبعا هذه مرتبطة لأن الأمور الفكر والعلم ما ممكن حدا بزمان معين ربما نشير إليه في المحاضرة القادمة أيضا، لكن في مجال الجغرافيا، في مجال الأدب، في مجال اللغة، في مجال الإدارة، كانت لديهم إبداعات، خرائط، ولديهم دور، ولديهم في هذا المجال. لكن العلوم والمخترعات الحديثة لا، هم تأخروا عن أوروبا، انشغلوا لأنه أصابهم الضعف والانهيار، فأوروبا تطورت أكثر وهم تراجعوا أكثر، لذلك استطاعت الأوروبا الأوروبيون سبق العالم الإسلامي وسبق الأوروبيين العثمانيين، وبالتالي السيطرة عليهم أيضا بها. مسار القوة الاستراتيجية لدول العثمانيين في مرحلة النشوء مثل ما أشرنا، القوة العسكرية الناشئة قوية جدا وعقائدية، التنظيم الإداري، وجود سلاطين أقوياء، 9 سلاطين الأقوياء اللي كانوا يقودون بأنفسهم الجيوش ويقودون الإدارة والسلطة. في مرحلة أخرى سوف نتحدث عليها في المحاضرة القادمة، أصبح السلاطين يقيمون في القصور، يبعثون وزراءهم أو قادتهم، ولذلك الدولة واجهت بها. فعناصر القوى الأساسية، السلطة السياسية قوية، السلطة الدينية اعتماد على التشريع وعلى الجهاد، قوة الجيش، ومبدأ الحصول على الغنائم، الأموال الكثيرة التي كانت تأتيهم، كلها كانت عناصر قوة لنشأة هذه الدولة. إن شاء الله تعالى المحاضرات مدونة. نعم هذه أبرز الإشارات فيها. نعم بالنسبة للدولة العثمانية، السؤال أيضا من هنا بي أنه لماذا لم تتمكن من فتح بلاد المغرب الأقصى، طبعا نقصد بها لأن المغرب العربي كان يطلق عليه من ليبيا لهذه الدويلات كلها حتى مغرب الأقصى. يعني المصادر تشير بأن حتى هذه المناطق الأربية دخلت تحت سيطرة الدولة العثمانية في البداية اسميا. شوف الإشارة انقطعت ربما. دخلت اسميا تعبية، يعني الدولة العثمانية على دعمها للجزائر، لمجاهدين الجزائر ضد حملات الصليبية، كانت الحملات المجاهدين الجزائري بقيادة عروج وخير الدين بربروسا، فأعلنوا ولاءهم للدولة العثمانية، ثم بعد ذلك في مرحلة لائقة سيطرت على الجزائر واعتبرتها ولاية. نفس الشيء بالنسبة لتونس وبالنسبة لطرابلس الغرب. المغرب الأقصى كانت موجودة فيها دولة أو دويلات حكم، يعني الدولة السعدية، دولة الوطاسية، فهذه الدويلات كانت دويلات قوية لم ترغب الدخول تحت السيطرة العثمانية، وهي مناطق بعيدة عن الدولة العثمانية وعن القوة العسكرية العثمانية البحرية في الوصول إلى هذه المنطقة المغرب الأقصى، خاصة مع وجود مضيق جبل طارق اللي كان إسبانيا آنذاك في عداء في هذه المناطق مسيطرة على البحار أو مداخل هذه المناطق، والعثمانيون حاولوا أن يوصلوا إلى تلك المناطق عن طريق، يعني هناك كتاب حول العلاقات العثمانية المغاربية، حاول أن يصلوا عن طريق السلم، يعني عن طريق اتفاقيات وإعلان الولاء، لكن المغاربة أو السلطة السياسية الموجودة في المغرب كانت قوية، امتنعت عن الخضوع للسلطة العثمانية. إذا لا يوجد أي شيء إن شاء الله تعالى، أنا أشكركم على حسن الإصغاء والمشاركة والأسئلة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم في محاضرة ثانية سوف نتحدث فيها، ويا ريت الأخوة أيضا إذا حبوا أن يستزيدوا ممكن يراجعوا بعض المصادر، ممكن نشير لهم للمحاضرة الحالية أو المحاضرة القادمة. سوف نأخذ الدولة العثمانية في مرحلة الضعف والانهيار من نهاية عهد السلطان سليمان القانوني حتى مطلع القرن 19، أبرز ملامحها والتحديات التي كانت تواجهها، وقضية الأمور العقائدية والخلافات الإسلامية اللي برزت بشكل كبير في القرن 16 و17 و18. سوف نتحدث بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.